بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح العاشر من اول الايه الاولى، امثال سليمان. الابن الحكيم يسر اباه، والابن الجاهل حزن امه. كنوز الشر لا تنفع، اما البر فينجي من الموت. الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع هوى الأشرار. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزن. بركات على رأس الصديق، أما فم الأشرار فيغشاه ظلم. ذكر الصديق للبركة، واسم الأشرار ينخر. حكيم القلب يقبل الوصايا، وغبي الشفتين يسرع. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوج طرقه يعرف. من يغمز بالعين يسبب حزنا، والغبي الشفتين يسرع. فم الصديق ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم. البغضة تهيج خصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. في شفتي العاقل توجد حكمة، والعصا لزهر الناقص الفهم. الحكماء يزخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. لو تفتكروا في مقدمة السفر كنا قلنا إن الإصحاحات من 1 لغاية 9 عبارة عن مجموعة مقالات أو مجموعة دروس. الدروس ديت نقدر نعتبرها كمقدمة لسفر الأمثال، كانت بتعرفنا إيه هي الحكمة، بتعرفنا عطايا الحكمة، بتحثنا على إن إحنا نقبل الحكمة، كانت بتقارن ما بين الحكمة والجهل، فهي كانت مقدمة للسفر. لكن دلوقتي بداية من الإصحاح 10 هنبتدي سفر الأمثال بالمفهوم اللفظي لكلمة الأمثال. كنا قلنا في المقدمة إن المثل قول صغير مختصر بيحوي حكمة، فهنبتدي من الإصحاح 10 نشوف إنه تقريبا كل آية أو بكتير آيتين بيحو على مثل أو موضوع مستقل. لذلك هيصعب في سفر الأمثال إن إحنا نربط الآيات مع بعضيها بعنوان للفقرة، لأنه زي ما بقول لكم يعني ممكن تكون الآية معنى الآية اللي بعديها ممكن يكون معنى مستقل عن الآية الأولى. فلذلك هيصعب إن إحنا نقسم السفر إلى مقاطع، وبالأكثر هيصعب إن إحنا ندي عنوان للإصحاح، لأن هنشوف إن ممكن الإصحاح يتناول أمور كثيرة. الملحوظة الثانية إنه هنلاحظ من الإصحاح 10 اللي هنبتدي النهاردة بنعمة ربنا لغاية الإصحاح 15 الأمثال كلها عبارة عن مجموعة تقابلات من الإصحاح 10 لغاية الإصحاح 15. تقابلات يعني يقول الحاجة ويقول عكسها. الجزء الأول في الآية أو الجزء الأول في المثل يقول أمر، الجزء الثاني في المثل يقول عكسه. يعني مثلا آية النص الأولاني يتكلم عن الإنسان الحكيم، النص الثاني يتكلم عن الجاهل. نص يتكلم عن الغنى، النص الثاني يتكلم عن الفقر. نص يتكلم عن الاجتهاد، النص الثاني يتكلم عن الكسل، وهكذا. النظام ده شعر في العبري، وده اللي احنا هنمشي بيه في الإصحاحات من 10 لغاية 15. الإصحاح 10 والإصحاح 11 كلهم بيدوروا حوالين مكافآت السلوك الطيب أو سلوك البار أو سلوك الصديق، المكافأة اللي هو بياخدها. لذلك نقدر نسمي الإصحاح 10 والإصحاح 11 بوجه خاص يعني كده شوية مقابلات ما بين الأبرار وما بين الأشرار. مش هنقدر ناخد النهاردة الإصحاح 10 كله لأنه طويل، فأنا هاخد تقريبا نصه. ويمكن هنلاحظ النهاردة أن أنا حاولت أربط الآية بالآية اللي بعديها، دي مش هقدر يعني أمشي بيها في, 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 في كل سفر الأمثال. مرات كتير هنلاحظ أنه الآية بتتكلم في موضوع الآية اللي بعدها موضوع تاني خالص. لكن يمكن الحديث بتاع النهاردة قدرت كده بنعمة ربنا ان احنا نسلسله كحوار ما بين انسان حكيم وما بين الشاب الحكيم ده بيعلمه الحكمة، فهيبقى في تواصل في الحديث بتاع النهاردة. زي ما بقول لكم مش بالضرورة دي هنقدر نعملها في كل الاجزاء بتاعة سفر الامثال. يبتدي الآية الاولى يقول امثال سليمان. طب وهو اللي فات ما كانش سليمان؟ لا، اللي فات كان سليمان، بس زي ما قلنا الجزء اللي فات كان صح هو كلام سليمان، لكن زي ما قلنا بنعتبره انه مقدمة لسفر الامثال بتدور حوالين اهمية الحكمة. النهاردة الحكمة بقى تدعونا ان احنا ندخل ونستمع للنصائح بتاعة الحكمة. تبتدي من النهاردة تقول لنا مجموعة امثال تمس الحياة العملية بتاعة المؤمن. امثال سليمان. ملحوظة اخرى ان احنا في الاصحاح 30 من اول الاية الاولى هيقول كلام أجور. لو تفتكروا في المقدمة كنا قلنا مش السفر كله أمثال سليمان، ففي الإصحاح 30 هيقول الأمثال بتاعة أجور أو التعليم بتاعة أجور. لذلك نقدر نقول إن من الإصحاح العاشر لغاية الإصحاح 29 أمثال سليمان. أمثال سليمان دي هنقسمها لجزئين، احنا كنا قلنا الكلام ده في المقدمة بس يعني نعيده تاني، ده ما احنا هنبتدي فيه دلوقتي. قلنا انه من الاصحاح العاشر لغاية الاصحاح 24 امثال بيقولها سليمان. طيب من الاصحاح 25 لغاية 29 امثال قالها سليمان لكن اللي نقلوها لجال حزقية. يبقى اذا من 10 لغاية 25 كلها امثال سليمان لكن عبارة عن مجموعتين، مجموعة قالها سليمان ومجموعة هيقول لنا اللي نقلوها هم رجال حزقية. الجزء دوت من الاصحاح العاشر لغاية الإصحاح 29 اللي هي معنونة باسم أمثال سليمان هنلاقي فيهم 595 آية، يعني نقدر نقول 595 مثل لأنه تقريبا كل آية بمثل. أمثال سليمان. فالدرس الأول اللي بيعلمه لنا سليمان بيقول الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. أولا ناخد المعنى الحرفي، يقصد أب والأم بالجسد. سلوك الأبناء ابن أو بنت بينعكس على نفسية الأب والأم. فبيقول سليمان الابن الحكيم يسر أباه. لما يكون الولد أو البنت حكيم الحكمة دي تبان أنه تصرفاته سلوكه كلامه معاملاته فيها حكمة. ف الأب لما يشوف في ابنه أو بنته حكمة الابن الحكيم يسر أباه، يبقى موضع سرور أبوه، قلبه يفرح أنه يشعر أنه ابنه بيتصرف بحكمة باتزان باعتدال، يصير ابنه ده موضوع فخر في وسط الآخرين، أنا ابني قال أنا ابني عمل افتخر بابنه، يلجأ إليه لطلب المشورة. يعني حتى في مثل يعني مصري كده يقول لك ان كبر ابن خويه يتشاور معاه، ايه رايك ده لما يحس في ابنه انه بيتسم سلوكه بالحكمه بالاتزان ياخد رايه، ايه رايك هنعمل كذا بنفكر في كذا، ده دليل انه الابن ده موضع سرور ابوه. ايضا ممكن يسلمه تدبير بعض الامور، لما يتوسم في ابنه الحكمه ممكن يسند اليه بعض المهام، الابن الحكيم يسر اباه. طيب نقف هنا وقفه. طيب الأب والأم إزاي ابنهم أو بنتهم تصل له هذه الحكمة؟ ببساطة إنه يربوا أولادهم على خوف الرب وإنذار، يربوا أولادهم على وصايا ربنا، لأن قلنا رأس الحكمة مخافة الرب. لما أربي ابني أو بنتي من الصغر إنه يسلك بحسب وصايا ربنا فدي منتهى الحكمة، السلوك بالوصية هو منتهى الحكمة. في كل موقف زي ما شفنا بقى في الإصحاحات الأولى تلتبس علي الأمور، أنا عايز أتصرف أحسن تصرف، التصرف الحكيم، امشي بالوصية. فلذلك أي أب وأم عايز أولاده يقتنوا الحكمة فيربيهم من الصغر على أنه يسلك، أنه يدبر أموره، أن يتعامل مع المتغيرات بحسب وصية ربنا. طيب بقى بين قوسين يعني كل واحد فينا يسأل نفسه حتى لو كان يعني متقدم في السن، هل فعلا احنا موضع سرور ابائنا ولا في تصرفات طائشة، تصرفات تخزي، تصرفات تحزن؟ الابن الحكيم يسر اباه، طب ده الحكيم، طب المقابل، والابن الجاهل حزن أمه. جهل الابن تصرفاته الطيشة، تصرفاته الغير حكيمة بتنعكس على الأم بالأكثر، لأنه الأم أكثر عاطفية، فبالتالي ما بتحتملش أي سلوك غير حكيم، أي سلوك طائش لولادها. فلذلك الابن الجاهل حزن أمه. دوت لو احنا خدنا الآية الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه، ده لو خدناها بمفهوم الأب والأم بمفهوم الجسد، بابا وماما بالجسد، لكن ممكن ناخدها بمفهوم أشمل من كده. الأب والأم كل من له دور مسؤولية تجاه شخص فهو بمثابة أب وأم، يعني رئيس في العمل، يعني مدرس، يعني كاهن، يعني خادم، تجاه من هو مسؤول عنهم فهو بمكانة بمثابة أب وأم. زي ما قال معلمنا مثلا بولس الرسول، أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فلذلك المعلمين لينا في الكنيسة يدعو أباء، كل من نتتلمذ له، كل من نتعلم منه يدعى أب. فأيضا بهذا المفهوم أي خادم أو أي كاهن أو أي شخص مسؤول في مكان أو أي مدرس في مدرسة، الابن الحكيم يسره والابن الجاهل يحزن. لما يلاقي في الناس اللي هو مسؤولين منه حد منهم بدأ يسلك بحكمة باتزان بحسب وصية ربنا، فدي تصير موضع فرح ابتهاج. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول لأهل فيليبي أنتم فرحي وإكليلي. مش أي ابن هيبقى فرح وإكليل الخادم أو الكاهن أو الأب والأم، أو زي ما قلنا بقى يعني بكل المفاهيم سواء كانت حرفية أو معنى روحي، مش كل ابن هيبقى موضع اعتزاز، موضع افتخار، إكليل للأب والأم. لكن الحكيم، الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. أيضا ممكن أقول أنه أبوه أبونا السماوي، الابن الحكيم يسر أبوه، أبونا السماوي يفرح. طبعا هو كمان فرحه كان في الابن الوحيد الجنس، أصر الآب إذ أطاعه طاعة كاملة، نفذ مشيئته. لكن بالنسبة لكل واحد فينا برضو تنطبق عليه الآية، الابن الحكيم يسر أباه السماوي. لما أبونا السماوي يبص يلاقي فينا حد بدأ يسلك بوصايا يسوع المسيح فبدأ يقتني الحكمة يصير موضع سرور. هذا هو ابن الحبيب على كل مؤمن في المسيح يسوع، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. والابن الجاهل حزن أمه، أمه اللي هي الكنيسة، كنيسة تحزن، يصير حزن على نفس بعيدة عن ربنا، على نفس خطية. الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. لو حبينا ناخد مثال على الابن الحكيم والابن الجاهل، فالابن الحكيم موضع سرور أبيه هو سليمان. سليمان كان موضع سرور أبيه بسبب ما اقتناه من حكمة. يقول سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح الأول أن ربنا تراءى يبعون في رؤيا الليل وسأله ماذا تطلب، فطلب سليمان إيه؟ طلب الحكمة، فأصر قلب ربنا فصار موضع سرور الله وموضع سرور أبو داود. لذلك شفنا داود على فراش الموت سفر ملوك الأول الإصحاح الثاني الآية 6 والآية 9 يقول له سليمان إيه؟ يقول له فافعل حسب حكمتك. هو ما كانش لسه تراءى له ربنا، ما كانش لسه له اقتنى الحكمة الإلهية، هو اقتنى الحكمة الإلهية بعد ما جلس على العرش. لكن سليمان من صغره وأبو داود متوسم فيه الحكمة والاتزان وحسن التصرف، فهو لسه بيوصيه قبل ما يموت داود، يقول له فافعل حسب حكمتك. أنا عارف أنت حكيم. أيضا يقول له في الآية 9 لأنك أنت رجل حكيم، فلذلك تنطبق على سليمان هذه الآية الابن الحكيم يسر أباه. طب في المقابل الابن الجاهل حزن أمه، دي تنطبق على عيسو. حماقة عيسو كانت سبب مرارة لأمنا رفقة، والأمر ده ظهر في آيتين في الكتاب. طبعا احنا عارفين ان عيسو عشان يغيظ أبوه وأمه راح اتجوز اتنين من بني حث، فيقول الكتاب في تكوين 26 الآية 35 فكانتا الزوجتين دول فكانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقة، الابن الجاهل حزن أمه. أيضا شفنا أمنا رفقة بتقول لأبونا يعقوب في الإصحاح 27 الآية 46 مللت حياتي من أجل بنات حث، الواد دوت بالعروسة اللي جابها دي مرر عشتي. ليه؟ لأنه تصرف في جهالة ما ارتبطش بالزرع المقدس. الابن الجاهل حزن أمه. طيب ما تخيل بقى كده حوار انه الحكيم بيدي النصيحة، بيدي درس الاول، قلنا سفر الحكمة بيخاطب الشبان لطاعة الشاب معرفة وتدبرا، بداية سفر الحكمة. فالشاب بيسمع الابن الحكيم يسر اباه والابن الجاهل حزن امه، فممكن يكون الولد يرد على الحكيم يقول انا لا يهمني افرح ابويا افرح امي، انا لا يهمني افرح نفسي، انا يهمني اعيش بحسب هوايا، انا اللي يبسطني الغنى، مجرد بقى يبسط ابويا ما يبسطهوش شيء ما يخصنيش. فيرد عليه الحكيم في الايه 2 يقول له كنوز الشر لا تنفع اما البر فينجي من الموت. ممكن يكون الانسان الشرير انسان غني، كنوز الشر لا تنفع، لكن الكنوز اللي هو اقتناها من الشر، المشكله مش في الغنى، المشكله ان هو كنز اقتناه بطريقه شريره ظانا انه ده اللي يسر. انا ما يهمنيش اللي يسر ابويا وامي، انا دور على اللي يسرني انا، اللي يسرني انا اكون غني، اقتني فلوس باي شكل. فحصل على كنز بطريقه شريره، بطريقه لا تتفق مع الوصيه. فبيقول له الحكيم كنوز الشر لا تنفع. لا تنفع ايه؟ نمره واحد، عمر المال ما هيقدر يبعد عن الانسان المرض، عمر المال ما هيقدر يبعد عن الانسان الموت، عمر المال ما هيدي للانسان شبع داخلي او فرح حقيقي في الداخل، عمر المال ما يدي سلام للنفس. كنوز الشر لا تنفع. غير كل دوت وده، بعد ما اقتنيت كنوز من الشر يوم ما اقف قدام كرسي المسيح هتنفعني في ايه؟ كنوز الشر لا تنفع. والمثل الواضح على كده في الكتاب الغبي الغبي، غبي عمل كنوز. طب سمع الصوت يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، نفعته في ايه الكنوز دي؟ طب سابها ومش، لاننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح ايضا اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء ايضا. كنوز الشر لا تنفع. طب في المقابل اما البر فينجي من الموت. ممكن يكون بقى انسان بار وما حطوش فلوس، لكن البر ده ينجيه. قبل ما يعني اكمل النص المقابل للآية اما البر فينجي من الموت، زي ما بقول لكم وقال القديس أغسطينوس الكلام دوت، قال المشكلة مش في المال لكن في سوء استخدام المال. طبعا ده لو هو جاي بطريقة تتفق مع عصية ربنا طبعا، لكن لو هو جاي بطريقة شر بالتأكيد لا. زي ما برضو بيكمل أغسطينوس قال انه المشكلة مش في جمال المرأة المشكلة في نظرتنا إحنا أو الشهوة اللي جوه قلبنا. أيضا المشكلة مش في المال، لأنه المال ممكن يكون سبب بركة للإنسان. الصدقة تنجي من الموت، واحد معه فلوس وبالفلوس دي بيعمل أعمال رحمة، بيعمل أعمال خير، يبقى الكنز ده ما بقاش كنز شر. فالمشكلة مش في المادة نفسها، دي نظرة المسيحية لكل الأمور. المشكلة لا في المال، ولا مشكلة في خمرة، ولا مشكلة في لبس معين. المادة في الإيمان المسيحي مقدسة، لذلك احنا بنستخدم المادة في الأسرار الأرثوذكسية. الإيمان المستقيم يعني أقصد يعني الكنيسة الكاثوليكية ذات المبدأ بتقدس المادة. بمعنى ايه تقدس المادة؟ مش المادة شيء مقدس، لكن ما تنجس خليقة ربنا. المية نصلي عليها بقت مياه مقدسة تولد ميلاد تاني، الزيت بقى مقدس، كل العطية اللي ادهلنا ربنا ندي ربنا منها البكور بقت العطية مقدسة. فاحنا ما بننظرش اطلاقا للمادة ان هي شيء نجس. ده يعني كده بين قوسين يعني. قلنا كنوز الشر لا تنفع، فلوس جاية بالشر ما نفعتش الإنسان لا في دقات الأرض ولا لما يقف قدام كرسي المسيح. في المقابل بقى، أما البر فينجي من الموت. الإنسان البار ربنا يحفظه ينجيه من مخاطر. يا ما مخاطر حبايب، صدقوني لما هنطلع قدام ربنا هنعرف إنه المسيح حاشها. يعني إحنا في مخاطر بنشوفها ويمكن بنتلسع بلظاها، لكن في النهاية ربنا بينجينا. فإحنا بنشوف بإيدينا فعلا إزاي ربنا نجينا. لا ده إحنا في حاجات تانية بقى إحنا لم ندركها، لكن هو ربنا من بعيد لبعيد بعدها عننا، شاف إنها فوق طاقتنا، شاف إنها هتتعبنا، شاف إن الوقت قد يكون غير مناسب إن إحنا نحتمل هذه التجربة أيا كان. أما البر، الإنسان اللي عايش بالبر يتمتع بنجاة من المخاطر. أيضا البر ينجي من الموت، الموت الروحي، وبالتبعية قبل الموت الروحي ينجي من الجوع الروحي. الإنسان البار إنسان شبعان بربنا، هيدي النجاة. الإنسان اللي عايش في البر شبعان بربنا، مش محتاج حاجة من الآخرين، ربنا مكفيه. البر ينجي من الموت، وطبعا بالأكثر إذا ما بقول من الموت الروحي ومن يوم الدينونة. طيب حتى ولو الإنسان البار تألى، يعني ليست معنى هذه الآية إنه خلاص البار لن يرى ضيق، لا، حتى لو شاف ضيق، قال معلمنا القديس بطرس إن تألمتم من أجل البر فتباقوا. إن تألمتم يعني وارد. طب وما الفين بقى البر ينجي؟ ربنا بيحفظ. تبقى الضيقة دي على قد احتمال الإنسان، حتى ولو كان الإنسان في حال مادي يعني قليل شوية في فقر، البر ينجيه من الموت. بمعنى إن ربنا لا يجعله في عوز، يدي للإنسان قناعة من الداخل، رضا، قبول، عدم تذمر. يبقى حتى لو هو بيجتاز ضيقة أو بيجتاز احتياج معين، لكن في شبع من الداخل. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. لو حبينا ناخد مثل من الكتاب على الحالتين دول، كنوز الشر لا تنفع، شفنا همام في سفر أستير اتغنى جدا بس بالشر، بالخداع، بالغش، بعدم الاستقامة. أرميا النبي في الإصحاح 17 يقول آية لطيفة خالص، يقول محصل الغنى بغير حق. زي ما أنتم لاحظين تملي الكتاب لما يكلم على الغنى يكلم لو هو جاي بطريقة خاطئة أو لو الإنسان وضع اعتماده عليه، لكن عمر ما كان الغنى بذاته هو المشكلة. محصل أو من يريد أن يكونوا أغنياء، هذه مشكلة برضو. بولس يقول لتيموساوس أوصي أغنياء هذا الظهر. كان لسه امبارح حد بعت لي كده تعليق وبيسألني يعني الكلام ده صح ولا غلط. الآية بتاعت مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات، يعني البعض كان فاهم أن ثقب إبرة يعني نجيب إبرة خياطة كده وده كده يبقى مستحيل الغني يخلص. لا، الجمل دوت كانت تشوف الابواب الكبيره تبص تلاقي في باب كبير ممكن مثلا يتفتح في دخول عربيات او مقطوره او حاجه كبيره قوي، وبعد كده في وسط الباب تلاقوا في فتحه كده صغيره دي يفتحوها لدخول الافراد. فكانت ابواب اورشليم فيها الفتحه الصغيره ديت، فالفتحه دي كانت تسمى ثقب ابر، عشان الجمل يعدي كان لازم يفرغوا حموله الجمل ويعدوا الحموله وبعد كده الجمل يعبر. فهي مش 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 ثقب يستحيل منه عبور الجمل، لانه لو يستحيل منه عبور الجمل يبقى يستحيل ان الجمل يخلص. لا طبعا ابن ابراهيم ده احنا منانه حبنا ابن ابراهيم. فالغيبه في ذاته مش خطيه، عشان كده بولس بيقول لتيموثاوس اوصي اغنياء هذا الدهر ان لا يستكبروا ولا يتكلوا على غير يقينية الغنى. ما تخليش الغنى هو معتمده لانه شيء غير يقيني. لكن بقيه الايات بقى يقول له اما الذين يريدوا ان يصيروا اغنياء فيسكنون في تجربه وفخ. هذه المشكله بقى في اللي يريدوا ان يصيروا اغنياء. فيقول ارميا محصل الغنى بغير حق، في نصف ايامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. في نص أيامه يتركه من الهم من التكالب الزيادة على المال، بيدي عدم اعتناء بالصحة، إفراط في العمل، على إطعام ما مشاكله كتير. ففي نصف أيامه يتركه. طب ولو ما تركوش في نصف أيامه في آخرته يكون أحمق. هما يقف قدام ربنا خلاص هيسيب كل دوت ويقف عريان زي ما دخل، إلا بأعمال البر. اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن يسترحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. البر اللي عمله بقى هو ده اللي هيكمل معاه. كنوز الشر لا تنفع. طب المقابل بتاع الآية أما البر فينجي من الموت. بر نوح نجاه، لأن إياك رأيت بار لدي في هذا الجيل. البر دوت، طب اعمل يا نوح لنفسك فلك ونجا. فالبر نجا نوح، البر نجا دانيال من كوب الاسود، البر نجا مردخاي من امام هامان الشرير. اما البر فينجي من الموت. ممكن يكون الشاب سمع الكلمتين دول يقول له ماشي يعني، بس الفلوس برضو مهمة يعني، واحنا يعني احنا لا نتغني قوي يعني يبقى ما فيش خالص. فيطمنه الحكيم في الآية 3 الرب لا يجيع نفس الصديق. الرب لا يجيع نفس الصديق، بيقول اطمن لا عوز لمتقي. مش انت بار، ربنا مش هيسمح انه الانسان البار يموت جوعا. ناخد المعنى الحرفي وناخد المعنى الروحي. أولا المعنى الحرفي، المسيح قال لنا صراحة انظروا لطيور السماء، يقولوا يعني مقولة لطيفة كده يعني ان اتنين عصافير يعني بيبصوا للبناء ادمين مالهم هم قلقانين ليه كده وتعبانين وخايفين من بكرة. فالعصفورة بتقول التاني اصلا ما عندهمش لابس سماوي. احنا عندنا بس مش متمتعين بيه. انظروا لطيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ابوكم بيقود. الرب لا يجيع نفس الصديق. عشان كده الخبرة اللي طلع بيها داود وقالهابنا في المزمور 37 كنت فتى والآن شخت، خبرة حياته. ايه الخبرة اللي طلعت بيها داود؟ لم أرى صديقا تخلي عنه أو ذرية له تلتمس خبز. الرب لا يجيع نفس الصديق. في المجاعة ربنا خلى الغربان، الغربان وليس غراب. يعني غلط ان احنا ندي عنوان الدرس غراب يعول الي، لا دي ضد الايمان. الغربان لو انه لو هو غراب واحد بيجي لإلي كل مره كان يبقى لي معتمد الغراب. يا ترى الغراب اللي ابو منقار ابيض دوت اللي جالي امبارح هيجي النهارده فبقى مستني الغراب مش مستني ربنا؟ لا ده كل يوم ربنا يبعت له غراب غير التاني عشان يبقى اعتماده مش على الغراب، على ربنا اللي بيبعث له الغراب. فلذلك الغربان هناك أمرت الغربان، حتى تعبير الكتاب أن تعولك. الرب لا يجيع نفس الصديق. طيب تعالوا لواقع الحياة، لا مرات بنشوف أنفس الصديق في جوع، وعندنا مثالين في الكتاب. عندنا داود في سفر صموئيل الأول الإصحاح 21 آية 3 راح لأخي مالك الكاهن قال له اديني خبز جعانين أنا والرجال اللي معايا، أنا ما عندناش غير خبز التقدم. يبقى جاعه داود. الرب لا يجيع نفس الصديق، داود جاع. معلمنا بولس تفتكروا كورنثوس الأولى 4 إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونلكم. إلى هذه الساعة نجوع. طب فين بقى الرب لا يجيع نفس الصديق؟ الجوع هنا بالمفهوم الروحي. لا يمكن ربنا لا عوز المتقي، لا يمكن ربنا يجعل الإنسان التقي في عوز. عشان يظل الإنسان التقي اعتماد ربنا ليس إنسان. لذلك شبع بكلمة الله، شبعان داخليا، فمش محتاج حتى كلام المديح من الناس. حد كان بيتكلم معايا من يومين كده انه يعني بيعمل اعمال طيبة مع انسان، والانسان دوت يعني نجح وتقدم وهو بدأ يشعر بشيء من الندم، فبيسأل ليه. مرات كتيرة حبايب اعمل مع انسان عمل طيب وبعمله فعلا من قلبي وعشان خاطر ربنا، بس ببقى مستني ولو حتى كلمة شكر، ولو حتى ابتسامة رضا، ولو حتى اعتراف بالعرفان، بس يعني يظهر لي بس يعني ايه هو ممنون لي. فمرات لما ما بنلاقيش دوت من اللي احنا احسننا اليهم، فبنبتدي نندم ونحزن يا ريتني ما كنت عملت. ان مرات كتير العمل الروحي يبقى معمول بدافع نفسي مش بدافع محبة خالصة للمسيح. يعني انا عايز اشعر ان هو بيشكرني، ان بيمدحني، ان هو نجح بس برضو معترف ان انا كنت ليه فضل، ما انا اللي ساعدتك في البداية حتى نفسي. في الحقيقة بقى حبايب الانسان ده جوع، ان انا عايز يعني اسمع كلمة مدح، كلمة شكر من الناس. صدقوني حبايب على قد ما الانسان يرتبط بربنا، عشان كده حكيمة امنا سارة في الكلمة اللي قالتها، ماشي انا في الاول بعمل عشان خاطر الناس، بس ارتباطي بربنا بيبتدي يديني شبع، ما بقتش مستني حتى مديح من الناس. الرب لا يجيع، مش جعان لطعام روحي، مش جعان لكلمات مدح او تشجيع، مش جعان انه حتى وقت الضيق حد يقف جنبي. ممكن اكون في جوع مادي، في عوز، بس في رضا جوه. انا مش صعبان عليا ان الجميع تركوني، لا يحسب عليهم. بصوا البر، الرب لا يجيع الصديق اللي هو البر يعني في العبري، الرب لا يجيع نفس الصديق. ايضا لا يجيع الافراح العالم. بنلاحظ برضو دي يا حبايب، تبقى ناس فرحان عايش مع ربنا وفرحان بربنا ولامس نعمة ربنا، يعني بنستشف في ديت، بس برضو يعني ايه عايز انبسط زي الناس، يعني عايز اطلع زي ما هم بيعملوا. معلش يعني لسه فينا بقايا الجسد، لسه ما فيش شبع كامل بربنا، معلش بنترفق بالنفس ديت. بس في الحقيقة لما الانسان يعني يتملي بربنا، صدقونا حبايب حتى افراح العالم، مش لانها غلط بقى حبايب، يعني احنا مش بنتكلم في صح وغلط خالص، مش دي قضيتنا اطلاقا، احنا بنتكلم في درجة من النمو، درجة من النضج، درجة من الشبع. الرب لا يجيع نفس الصديق، يبقى مش عايز وفي جوه شبع. عشان كده قال المزمور اشبعوا اذ استيقظوا بشبهك. شبعي لما اقوم الصبح اقف قدامك اصلي اقرا كلمتك فاشبع، تشبع نفسي كما من شحم ودسم. شبع الروح حبايب حتى احتياج الجسد رفع الإنسان فوق حتى جوع الجسد. ودي حكمة الصوم. احنا بنصوم ونصوم انقطاعي ونصوم لغاية ما نصل لدرجة الجوع، ده لوحده مش كفاية خالص، ولا يفيد في حاجة. في البداية ماشي، بتكلم على النضج الروحي، لا ده هدفه ان انا اشبع بربنا، وعلى قد ما ببقى شبعان بربنا على قد ما حتى جوع الجسد مش عايز اكل. مش انا بقى بصارع في الجسد انه يعني طبعا عايز اقعد اشوف كده لغايه الساعه 6 طبعا الساعه 7، ولا الكلام ده ما يفيدش يا حبايب خالص خالص. لذلك قال الكتاب لا تكن برا بزياده، هتيجي في سفر الامثال، ما هو ده اللي يقصد. وقال موسى الاسود اذا رايت احد يرتفع فاجذبه الى اسفل. ليه؟ ما هو مش على اساس روحي، احنا مش بنتنفس في 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 قمع الجسد يعني وساعات النسك، لا خالص، احنا بنتنفس على الشبع بالله. فبقى النسك على قد شبعنا بربنا. الرب لا يجيع نفس الصديق، تشبع نفسي كما من شحم ودسم. ايضا يقول المزمور 103 الذي يشبع بالخير عمرك. جميل قوي، يشبع عمرك كله بالخير، طول عمرك تبقى شبعان بالخير الالهي. مش مهم بقى حال الجسد ايه. الرب لا يجيع نفس الصديق، شفناها مع دانيال لما ترمى دانيال في الجب، ربنا لم يجعله في حال جوع، لا محتاج حد يونسه ولا محتاج حد يطمنه، بعث له ملاك من عنده من فوق طول الليل كده يقعد ايه. طبعا الملاك هيحكي في ايه؟ هيحكي في الامور الروحيه، الخزين اللي عند الملاك ايه؟ ما محدوش غير اللي هو عايشه. فلما هيحكي مع دانيال طول الليل، ما يعني ما الاثنين هيبلموا طول الليل، بيتكلموا في ايه؟ الملاك بيتكلم في اللي مشغول بيه، في اللي شايفه، في اللي عايشه. ايه دي؟ اسال دانيال. الملك في القصر مش جاي له نوم، جاي الصبح بدري بصوت اسيف، صوت في حزن انكسار، يا دانيال عبد الله الحي، هل الله الذي تعبده نكاك؟ عيش ايها الملك يا بابا، دي ليله ما في زيها، ليله مش عايزه تخلص. الهي ارسل ملاكه فساد فالسود. الرب لا يجيع نفس الصديق. حبايب احنا لما بنقول الكلام ده احنا مش بنحكي قصص، يعني ارجوكوا يعني خلي ده مبدأنا في الانجيل، احنا مش بنحكي قصص، احنا مدعوين لتذوق هذا. كنت بحكي من يومين كده في عزة قداس ولا حاجة، بنقول ان احنا في القداس بنقول ايه، حقا 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة. احنا مش بنبشر بقصة، احنا مش عايزين نحكي قصة قيامة او صلب وقيامة، احنا بنقول اللي احنا عشناه، احنا بنكرز بما اختبرناه، احنا اجتزنا مع المسيح موت وقيامة، في كل يوم احنا بنعبر من الموت الى القيامة. فاحنا مش بنحكي قصص يا حبايب، او مش بنقول كلام خبرة، حتى لو ما هي ما وصلتش للمستوى بتاع جب الاسود بتاع دانيال، لكن على مثاله وعلى قامة كل واحد في ضيقة، في مشكلة، في تجربة، في حوص، في مرض، في احتياج، ايه والمس ايد ربنا والمس، بس اشكر ربنا فرحان رغم انه في تعب، رغم انه في نقص في امر معين. اهو ادي معنى الايه، الرب لا يجيع نفس الصديق، ادي معنى ان دانيال محطوط في الجوب ومع ملاك. طب المقابل بتاع الايه، ولكنه يدفع هوى الاشرار. يدفع يعني يقاوم، هوى يعني رغبات الشرير. يبقى فيما الله لا يجيع نفس الصديق يمنع يوقف الرغبات بتاعة الإنسان الشرير، ولكنه يدفع هوى الأشرار. مأساة حبايب، الإنسان الشرير يفضل يمشي في طريق شر رغبة في اقتناء شيء ما أيا كان. اللحظة اللي هو بيحصل على هذا الشيء يظن أنه بلغ مبتغاه، وأنه هيبتدي بقى وقت النعيم بحسب فكره يعني، إذا بما حصل عليه يؤخذ منه في ذات نفس اللحظة. مأساة مأساة. أديكم المثل، الراجل الغني الغبي، تخيلوا الراجل أقول لنفسي قاعد هو كده بينه وبين نفسه، أنا بقى تعبت وزرعت وعندي محصول كتير، فأنا قاعد بقى بقول أنا لنفسي بقى خلاص أنا وصلت للي أنا عايزه، أقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثير. استريحي، كلي، اشربي، افرحي، خلاص انا بقى جه الوقت اللي ارتاح فيه، بقى حققت اللي انا عايزه. يعني مش بعدها بيوم، مش بعدها بشهر، مش بعد حتى والكلمة بعد في فمه، تعبير دانيال نبوخذ نصر، في تلك اللحظة جاله الصوت. يا غبي هذه الليلة. طب يعني أنا هقول دلوقتي مجازا لربنا، طب ربنا ما تسيبه، طب يقعد يوم، طيب يعني هو تعب يعني يوم يتفرج بس على اللي هو عمله؟ لا، لكنه يدفع هوى الأشرار. هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. ما ملحقش. فاكرين أخاب عجبه كرم نبوت؟ نبوت كان عنده الجنينة بتاعة القصر بتاعته وملاصق بيها كرم نبوت، نايم صاحي بقى بيحلم، يا لما الكرم ده ناخده ونوسع والشقة تكبر ونتنقل ونعمل، وحب يحلم بعد يخطط انه ازاي ناخد الكرم من نبوت. ما عرفش عيط إزابة حلت له المشكلة، خد الحقل راح بقى زمن الختام، يلا روح يورس. لسه يعني رايح يحط، اول مره كان يحط رجليه في حقل نبوت. بصوا الكتاب يقول ايه، ربنا كلم الي، قم انزل للقاء اخاب ملك اسرائيل، هوذا هو في قرن نبوت الذي نزل اليه ليرثه. يعني لسه رايح بقى ايه، خلاص ادينا خدنا الارض اللي احنا بنحلم بيها. راح له الي قال له هل قتلت وورثت ايضا؟ هذه النكت. لما تصبر يعني ما يصبر ربنا، لا ده وهو لسه بقول لكم رايح يمني نفسه. هل قتلت وورثت ايضا؟ اسمع بقى القضاء في المكان اللي لحست فيه الكلاب دم نبوت. ده بيسمع الكلمه لحظه ما نزل يتمتع بما ظنه انه يعني حقق مبتغاه، ولكنه يدفع هوى. بصوا تلقى بدفع، تعبير الرؤية بابل، لكنه بدفع أو يدفع. بصوا القوة الإلهية اللي ربنا يقاوم بيها هوى الأشرار. طب ليه ربنا بيعمل كده؟ بينتقم منهم؟ لا، بيحبهم. ليه ربنا بيعمل كده مع الأشرار؟ لعله يفوق، لعله ينتبه قبل ما يبتدي يسكر بنجاح كاذب، أو ينتشي بنشوة كاذبة فبينبهه. يا ما بيحصل كده، يا ما بيحصل حتى على مستوى يعني في التدبير اليومي كده، نلاحظه كده مع حد يكون بيرتب في سكة شر ويرايح بقى وخلاص، يعني ايه، ويلاقي الباب يتقفل في وشه، ايه دوت؟ طب ما تسيبه يدخل، دي من رحمة ربنا حبايب. ما بقول لكم لو هو رجليه خطت جوه واكتوى بنار الخطية بيطلع تعبان منه، فيروح افنانه من الاول. ويعمل ربنا الحكاية دي حبايب مرة واثنين، انت فطلنا في حياتنا، يعمل الحكاية دي مع الواحد مرة واثنين وثلاثة، لما بيلاقيني مصر خلاص بقى. ليه؟ لأنه ربنا إداني حرية ولا يمكن يقتحم حريتي. ففي الأول يعمل كده، ولكنه يدفع هوى الأشرار. ليه؟ عشان يفوق الشرير لعله يتوب. الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع هوى الأشرار. طيب الشاب بقى سمع كده قال له طب خلاص يبقى نناموا بقى. ما هو في الأول قال له إيه، طوبى للابن الحكيم يسر أبا. لا يا عم انا ما يهمنيش اسر ربنا، يهمني اسر نفسي، انا عايز فلوس وانبسط. قال له لا، الكنوز مش هتنفع. طب الكنوز هتنفع مع الفلوس؟ مهمه للحياه. ايوه حبيبي مهم، بس خافش ربنا مش هيجعلك في عوز. قال له طب خلاص ما نام بقى، مش هيجعلني في عوز، نروح ننام وياكلنا ويشربنا خلاص ماشي. فيرد عليه الحكيم في الايه 4، العامل بيد رخوه يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. الإنسان الحكيم حبايب محب للعمل، إنسان نشيط، إنسان دائم الحركة، إنسان مجتهد في عمله، ما يعملش عمل برخاوة بليون أيا كان. الحكيم دي سمته، عمره ما يعمل حاجة كده إيه يعني أي طلصقة. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. في حين أنه الإنسان الجاهل دائما يفضل النوم، يفضل الاسترخاء، يفضل الكسل. في البداية ربنا لما خلق أبونا آدم، وربنا يعني بعد ما خلق الكون دوت، هو كان محتاج يعني أن آدم يزرع الأرض؟ ما كان يقعد آدم في الجنة حط رجل على رجل؟ قال له لا يا ابني مش نافع لك، انت نافع لك انك تتعب، نافع لك انك تشتغل. فوضعه في جنة عدن ليعملها، يزرع فيها. ليه؟ لانه ده نافع للانسان. لذلك معلمنا بولس الرسول ادى نفسه مثال، يقول لبتوع تسالونيكي كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهار. ليه؟ نقعد نعمل الخيام اللي هتاكلنا، نبيعها يعني وناكل بتمنها، وفي النهار نكرس لكي لا نثقل على احد منكم، لم يكن لجسدنا شيء من الراحه. هذه الحكيم. لذلك وصانا بقى، من لا يريد ان لا يشتغل فلا ياكل. فبقى فكر الكتاب المقدس ضد الكسل. طبيعه البشريه ما ينفعهاش الكسل، حتى في السماء. لسه حد كان بيحكي معايا من يومين، يعني شوية رفض فكرة ايه ال 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 الروحانة الزيادة اللي احنا روحنا بيها الملكوت. قلت له يا ابني مين قالك ان احنا على السماء هنفضل واقفين كده رافعين ايدينا كده قدوس 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 قدوس؟ مين قال كده؟ هنشتغل في السماء، هنشتغل. كن انت على 5 مدن، كن انت على 10 مدن، لينا شغل في السماء، مش هنقعد تنابلة كده. فالكتاب المقدس ضد الرخاوة. العمل يثري شخصية الإنسان، العمل يثري شخصية الإنسان. لذلك النهاردة الدول المتقدمة برة بتحذر من البطالة. طب انت عندك فلوس؟ لا، بس البطالة خطر، ان الواحد يقعد عاطل حتى لو عنده احتياجات مادية. فإحنا طبيعتنا نافع ليها انها تعمل. الأرض بكل ما فيها من خير، ان الإنسان ما زرعهاش هتطلع شوك وحسك، رغم ان مليانة خير، بس الخير دوت عايز انا اتعب عشان احصل عليه. فلذلك بقى مبدأ روحي العامل بيد رخوة يفتقر. الانسان الكسول حتى اللي بين ايديه هيفقده. عشان كده يعني حتى مثل بلد يقول لك خد من التل يختل، يعني معاه فلوس بس مشغلش، طب ما هتخلص. العامل بيد رخوة يفتقر، ده غير بقى الفقر في شخصيته، يعني انه هو لا يعمل. اما يد المجتهدين فتغني. كلمة المجتهدين هنا يعني انسان المجتهد، الانسان اللي منشغل بالعمل بتاعه، ده اسمه انسان مجتهد، حاسس بمسؤولية تجاه العمل. في واحد ممكن يكون عنده بكرة امتحان وينام، انا ما اعرفش ينام ازاي، ما بقصدش انه ما ننامش يعني، بس قصدي يعني واحد ما بيذاكرش وازاي يعني تيجي له يعني بلاده، ده بكره في امتحان، يعني ازاي افضل قاعد كده قدام ورق وانا مش عارف اجاوب؟ يعني ازاي يعني ازاي الواحد يعيش اللحظه ديت؟ فالانسان المجتهد واحد شاعر بمسؤوليه تجاه العمل بتاعه، فازاي عليا عمل ما عملهوش؟ فبالتالي بقى كل عمل يعمله بمنتهى الجديه، اي عمل يسند اليه، ما فيش أصل العمل ده مهم أصل، لا، دي سمته. أما يد المجتهدين فتغني. المثل اللي رائع على كده رعوس الغلام الموكل على الحصادين، يدي تقرير عنها البوعز، يقول له نكست من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت. البيت دي مش يعني كانت تروح عند نعمي، البيت دي كان هم يعملوا مظلة كده، اللي من اللي بيحصد او اللي بيجمع ورا الحصادين الشمس تعبته يروح يقعد تحت المظلة كده ايه يريح شوية، او ده اسمه البيت، مش البيت تروح تروح بيتهم يعني، لا، حتى الراحة تحت المظلة ديت رعوس معرفتهاش. مكست من الصباح إلى الآن وإحنا في موسم الحصاد، الشمس حامية، قليلا ما لبثت في البيت. لإيه ديت؟ العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. طب جمعت إيه رعوص في اليوم دوت؟ إيفة شعير. الإيفة تأكل 10 رجالة، يعني اللي جمعته رعوص في يوم يأكل 10 تنفار. طب هي وحماتها يعني هيأكلهم 5 أيام. طب روح يا رعوص اقعدوا 5 أيام خلصي الأكل وتعالي بعد 5 أيام تعلمنا في اليوم السادس. لا، جت تاني يوم وجت تالت يوم. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. ثمرة اجتهاد رعوز دوت بوعز، لاحظ نزل لداخل، لا ناس كتيرة قاعدة في الحقل، عينه جات عليها. لمن هذه الفتاة؟ ايش معنى يعني؟ اصل في نشاط. فلفتت انتباه بوعز، فكانت النتيجة في الآخر ان اقترنت ببوعز وصارت سيدة القصر، جدة المسيح. بسبب ايه؟ بسبب اجتهاد. فكرتني، ما هم الحلوين بيفكروا ببعض، فكرتنا بمين؟ رفقة. فكان كبير خدام ابونا ابراهيم، كبير خدام بيته، رايح علشان يجيب، ما رجعش بقى يتجوز من بني حس ابونا ابراهيم، ما هو لو كان عيسو لسه كنا بنتكلم عنه دوت، صار مرارة لابوه وامه. قال يا ابني ما تاخدش واحدة من بني حس اللي احنا قاعدين في وسطيهم دول، دول ناس اشجار، تروح المكان اللي عاش فيه ابونا ابراهيم. فراح عند لبان، وزي ما احنا عارفين حط علامة اللي قولها زقيني تقول لي اسقيك واسقي جمالك ايضا، يبقى هي اللي عينها سيدي، هو اللي عينها الرب الابن سيدي. فراح لقى امنا رفقة بتعمل ايه؟ بتملى مية زيها زي بقية البنات، قال لها سقيني، قالت له اسقيك واسقي جمالك ايضا، راحت مشرباها وتنزل البير تجيب مية وتكب في المسقة. عندنا 10 جمال. الجمل هياخد له، شوفوا انتوا بقى الجمل هياخد له قد ايه ميه، واحنا 10، وتجيب في الميه وتحط في المسقه، تجيب في الميه ونازله طالعه زي المكوك. يقول الكتاب بقى عن اليعازر والرجل يتفرس. يتفرس ايه يا عم اليعازر؟ قال بتفرس في النشاط. ايه دي الديناميكيه اللي فيها رفقه دي؟ طلعا نزلة. الرجل يتفرس، هل الله أنجح طريقه أم لا؟ إيه؟ اجتهاد رفع، حميتها غيرتها نشاطها هو اللي أهلها أنها ترتبط بابو نسحة. العامل بيد رخوة يفتقر في كل حاجة، في الروحيات وفي الأمور اللي في الأرض. اللي يعمل شغله كده وتلزيقه كده أي حاجة يفتقر، يعني حتى لو مش بس ماديا، لما تركوا الاجتهاد في الشغل بيثري شخصية الإنسان. التعب في العمل يصنع شخصية ناضجة، بعكس الإنسان اللي متعود على اللكلكة كده، يلا أي حاجة، تلاقي حتى في شخصيته، حتى في تدبيره لأموره، حتى في معاملاته، حتى في كلامه، تلاقوا بقت سمة اتسمت بيها حياة الشخص ده، كل شيء بليه، يلا عملك لك وإيه وإيه. لما الإنسان يتعود على أنه يعمل يعني العمل بتاعه باجتهاد، ده بتبقى سمة، صدقونا حبايب، في كل ما يعمله الإنسان. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. طب خلاص أدام أنت بتقول كده، احنا بنتخيل حوار ما بين الحكيم والشاب، طب حنموت نفسنا في ليل ونهار، لا احنا رايحين كنايس ولا احنا نايمين ولا احنا مدين جسدنا شيء من الراحة، احنا هنشتغل لما نعدم العافية. يرد يقول له لا، مطلوب الحكمة في العمل. الآية 5، من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل. الصيف ده موسم الحصاد، من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزن. تصور واحد يعني تعب في زراعة الأرض وسقى وروى وقبليها حرت، يعني تعب وجاي زرعة كبرت، جي يوم الحصاد أنا تعبت بقى، ما أنا يعني بقالي 4 أشهر، ألستم تقولون أنه يكون 4 أشهر سنوات الحصاد؟ ارفع عيونكم الحقول البيض، الأرض لوقت الحصاد. لا بقى أنا تعبت، أنا بقى 14 تعبان، معرفش ينتهي. دي هي دي الفرصة اللي أنت هتحصد فيها التعب بتاعك. من يجمع في الصيف في موسم الحصاد فهو ابن عاقل، انتهز الفرصة، ما ضيعش الفرصة منه. ومن ينام في الحصاد لما جت الفرصة أن يحصد فهو ابن مخزن. يبقى اللي مطلوب في العمل إيه؟ اللي مطلوب في العمل حكمة انتهاز الفرص، حسن تقدير الوقت، سواء كان فيما يخص الأمور الروحية أو فيما يخص الأمور المادية. بيبقى في موسم في إمكانية أن الواحد يجمع، أن الواحد يحصد كتير، حلو ننتهز الفرصة ديت. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، تيجي أوقات فرصة أن أنا أشبع بربنا، فرصة أن أنا أسمع كلمة ربنا كتير، فرصة أن أنا أدرس في الكتاب المقدس، فرصة أن أنا أخدم في وقت. الشاطر اللي هو يقتني الفرصة ديت، لأن هيجي بعد كده وقت لما أقف قدام كرسي المسيح خلاص حصدت ولا ما حصدتش، الفرصة جات لك. زي العزارة كان عندنا فرصة لغاية منتصف الليل كان نجمع زيت، طب ما جمعناش. من ينام في الحصاد الموسم اللي كان ممكن نجمع فيه فهو ابن المخزن. سمعنا الصوت أعطينا من زيتكم، لا ما عندناش، روح دور. خلاص دوروا فين؟ ما وقت الحصاد وقت وجودهم في الجسد، وقت ما كانت فيه فرصة لعمل الخير لاقتناء الزيت، انتوا نمتوا ما انتهزتوش الفرصة. لكن من يجمع في الصيف الخمس عذار الحاكمات دو كانوا أخذنا زيتا في آنياتهن مع مصابيحهن، يعني مليين المصباح زيت واخدين شوية زيت تانيين. ليه؟ وده وقت الحصاد يا عم، هذا الابن العقل. عشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول ان احنا لا نفشل في عمل الخير، فلنصنع الخير حسب ما يكون لنا فرص. طول ما في موسم حصاد، موسم تجميع، جمع يا عم وثق انه تعبكم ليس باطلا في الرب. لا نكل في عمل الخير، ما بنزهقش ادم في فرصة. طب الثمرة بتاعت كده يقول في الآية 6 بركات على رأس الصديق، أما فم الأشرار فيغشاه ظلم. الصديق اللي هو الإنسان البار، الإنسان اللي سالك بالاستقامة، الإنسان اللي سالك بوصايا ربنا، نصيبه إيه؟ بركات، ربنا يهبه بركات كثيرة. عكس أما فم الأشرار فيغشاه ظلم، عكس الإنسان اللي ماشي بالعوج وبالالتواء. بمبدأ ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، بركات على رأس الصديق، سنة الصديق ربنا يهبه بركات. طيب لما نيجي للمستوى بتاع الحياة بتاعتنا، مرات كتير بنشوف أبرار مفيش بركات ظاهرة في حياته، زي أيوب مثلا. طب ما هو بار، بس لما نروح نبص كده لأيوب فين البركات اللي على رأسه؟ الرجل فقد كل حاجة، فين بركات على رأس الصديق؟ نمرة واحد، المبدأ الروحي ان فعلا الانسان اللي عايش مع ربنا يهب الله بركات، بركات على رأس صديق، ده المبدأ العام. لكن احيانا ترى حكمة ربنا انه نافع لينا، على مثال ما حصل لأيوب. طب هل احنا في الحالة دي بنعدم البركات؟ لا، البركات بتبقى في الداخل وستعلن في اليوم الاخير. البركات اللي في الداخل ادينا شوفنا بقى بركات على رأس الصديق. مثلا خدوا مثل يوسف، في فترة في تعب في عوز في ضيق في مشاكل، لكن في النهاية البركات حطت على رأس يوسف. طيب ممكن ما نشوفش البركات دي في الجسد للبعض، طب فين البركات على رأس؟ يقول لكم بقى جوه، زي ما شفنا بقى في الآيات اللي قبل كده، السلام الداخلي، الرضا، عدم الإحساس بالعوز والاحتياج، دي بركات. بولس مرمي في السجن، طب فين البركات اللي على رأس الصديق؟ ما هو محبوس أو في السجن وظلم. لا، ما جوه في سلام، جوه في فرح، جوه في تهليل، حتى ولو الظاهر يبدو انه معدوم من البركة. بركات على رأس الصديق، اما فم الاشرار فيغشاه ظلم. الانسان الشرير كلامه يقول كلام شر وكلام الشر اللي يطلع من بقه ده يبقى هو سبب دينونة له. أما فم الأشرار فيغشاه ظلم. ده هنا في حياة الإنسان البار في الجسد. طيب بعد الموت يكمل في الآية 7 ذكر الصديق للبركة. يبقى قال له الابن العاقل اللي ينتهز الفرصة علشان يعمل هتكون النتيجة هيحصل على بركات هنا في الجسد. طيب حتى بعد الموت ذكر الصديق للبركة واسم الأشرار ينخروا. ينخروا يعني يبلى. شفنا الإنسان الصديق والإنسان الشرير عاشوا في حياته في بركات على رأسه زي ما شفنا ممكن نشوفها ظاهرة أو نشوفها في الداخل زي بولس وسيلة في السجن. في الآخر الاثنين هيموتوا سواء كان الصديق اللي على رأسه بركات أو سواء كان الشرير اللي هيغشى فمه الظلم أو هيغشاه الظلم بسبب فمه بتعبير أدق يعني. طيب الاثنين هيموتوا بس الذكرى مختلفة والموتة مختلفة. يبقى الصديق استفاد في حياته واستفاد في موته. في الموتة نفسها طب ما هو ده مات وده مات. لا بالعام يقول ايه لتموت نفسي موت الأبرار. يعني الموتة لا موتة البار تختلف. نمرة 2 لتكن آخرتي كآخرتهم. الآخرة بتاعت البار غير الآخرة بتاعت الشرير. نمرة 3 ما بعد الموت ذكر الصديق للبركة. يبقى الاثنين ماتوا بس نمرة 1 بالموتة مختلف. موت البار ليس كموت الشرير. البار لما مات لعازر جاءت الملائكة وحملته لحضن إبراهيم. طب الغني لما مات لا مات ودفن. فالموت مختلف. طب الآخرة ده في حضن إبراهيم وده معذب في اللهيب. طب وسط الناس بعد موته ذكروا الصديق للبركة. تفضل ذكراه ذكرى طيبة والناس تتبارك بذكراه والناس تحب تذكره. ولما يبقى إنسان تقي ياه كل واحد بقى يقعد يدعبس في خزينة ذكرياته. أنا كان ليه تعامل مع فلان دوت لما تخلوا مثلا كده أبونا بشوي مثلا والسيرة العطرة بتاعته فيه كل واحد بقى يعني من اللي كانوا في جيل أبونا بشوي ده أنا رحت قعدت معاه ده أنا كلمته ده أنا مرة اعترفت عنده ده أنا مرة مش عارف قابلته. ذكر الصديق يعني مجرد ان احنا نفتكره بركة وان احنا يعني بنتبارك ان يا ده انا لو ليا يعني ذكريات معاه. طيب بالنسبة للشرير لا هو انا نعرفه كله يتنصل منه. ذكر الصديق للبركة واسم الاشرار ينخروا. لغاية النهاردة ناس مسيحيين كتير يسموا اسمه بولس او بولا. حد بيسمي يهوذا خالص؟ مفيش واحد مسيحي يسمي ابن يهوذا. فعلا ده اسم عطر اسم حلو. ذكر الصديق للبركة. نظام أليشع قومت ميت ده بقى مش ذكره ده عبد الشال بتاع ابونا عبد المسيح. فذكر للبركة بالتأكيد. ذكر الصديق للبركة. المرأة اللي سكبت الطيب حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر بما فعلته. ذكر الصديق للبركة وهكذا. واسم الأشرار ينخروا. بعد موته محدش يفتكره. الاسم يبلى الاسم يتنسي. واللي يفتكره يعني يفتكره بمزمة وبلعنات طبعا غلط يعني إن كان حتى لو إنسان شرير لكن يعني يبقى آدي الإنسان البار في حياته بركات على رأس الصديق حتى بعد موته ذكراه تبقى ذكرى عطرة وإن مات يتكلم بعد. طيب لما سمعنا بقى الحوار دوت ما بين الحكيم وما بين الشاب إيه موقفنا بقى؟ الآية 8 حكيم القلب يقبل الوصايا.
وغبي الشفتين يصرع.
الإنسان الحكيم بقى لما يسمع الكلام دوت يسمع ويطاوع،
لا خلاص يبقى نصنع الخير حسب ما يكون لنا فرصة، نبقى مجتهدين، ننتهز أي فرصة تجلنا أن احنا نعمل عمل الخير، نسلك بالوصايا فنصير مصر لأبونا وأمنا. يعني سمع الحوار دوت حكيم القلب يأخذ الكلام ويقبله، حكيم القلب يقبل الوصايا وغبي الشفتين يصرع. دائما الإنسان الحكيم يقبل الوصية، أبونا إبراهيم، إبراهيم يذبح إسحاق، حاضر، ما فيش، حكيم القلب يقبل الوصايا ما يجادلش فيها. احنا لما بنفصل فصية ربنا مسلوه والحكاية والأيام ادت حكمة مننا. حكيم القلب يقبل الوصايا وغبي الشفتين يسرع. غبي الشفتين اللي هو الإنسان الثرثار، يتكلم كثير وبالكلام دوت يسرع، بالكلام دوت يدان، بالكلام دوت تقع عليه دينونة إلهية لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. أديكم مثل إزاي حكيم القلب يقبل الوصايا وغبي الشفتين يسرع. سفر دانيال الإصحاح الخامس، دانيال واقف قدام بلشصر ابن نبوخذ نصر بيحكي له، بيقول له أنت عارف أن أبوك نبوخذ نصر لما ارتفع قلبه وطرد من بين الناس وسكن وسط الحيوانات لغاية ما اتعلم، اتعلم ايه؟ ان الله العلي سلطانه في مملكة الناس وانه يقيم عليها من يشاء. اتعلم نبوخذ نصر الدرس دوت، فسمع كلمة ربنا وقبلها. حكيم القلب يقبل الوصايا. طب بلشصر بقى بصوا دانيال يقول له ايه، وأنت يا بلشصر ابنه، ده بيكلم الملك مش بيقول له، بيقول له بلشصر، وأنت يا بلشصر ابنه لم تضع قلبك، ما توضعتش مع أنك عرفت كل هذا. أنت يعني عرفت اللي حصل مع أبوك، هو في الحقيقة يعني جده من جهة التسلسل التاريخي، يعني أنت عرفت اللي حصل مع نبوخذ نصر وعرفت أنه بسبب كبرياء قلبه اتخذت منه المملكة، انت عرفت كده، ومع كل هذا تعظمت على رب السماء. يبقى نبوخذ نصر لما عرف اتضع، فلذلك رجع له عقله. طيب بلشصر عرف وما اتعص، بل جاب أنية الرب يشرب فيها خمر، ففي نفس اللحظة نفس الليلة دي اخذت منه المملكة. حكيم القلب يقبل الوصايا وغبي الشفتين يسرع. طب ايه المطلوب في الآية 9؟ من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان. يسلك بالاستقامة يعني يعيش مع ربنا بحسب وصايا ربنا، يسلك بوصايا ربنا، يجتهد في السلوك بالوصية. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوج طرقه يعرف. الإنسان المستقيم دائما في أمان، من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان. عشان كده حتى في مثل يقول امشي عدل يحتار عدوك فيك. احنا بنمشي عدل مش علشان عدونا يحتار فينا، ايا كان ابليس او اللي بينصبون العداء من البشر بتحريض من ابليس، احنا محبة في الله يعني، بس يعني ذات المعنى من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان. تمشي عدل يبقى ده أمان، لا في التواء، لا في خبص، لا في غش، ففي أمان. زي يوسف مشي بالاستقامة، مشي بالاستقامة مع أخواته، مشي بالاستقامة في بيت فوتيفار، مشي بالاستقامة في السجن. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، في الآخر كوفي يوسف. طب في المقابل من يعوج طرقه يعرف، اللي يمشي بقى بالطرق الملتوية مش باستقامة، مش كلمة واحدة، مش وضوح، لا في خبص، في لف ودوران، اعوجاج. من يعوج تركه يعرف، هيكشف. هو بيظن ان هو يعني بيخدع الناس، وبيظن ان هو خرج من المواقف، وبيظن ان هو كسب الموقف، لكن في النهاية بيتكشف. امثلة في الكتاب المقدس، نمرة واحد ابشالوم، ابشالوم تنطبق عليه من يعوج طرقه يعرف، مش بالتوى عارفين كان يقف على باب المملكة كل واحد رايح لداود يقدم شكوى،
قال له داود فاضي مالك مش فاضي قول لي
أرى أمورك مستقيمة، ده من غير ما الرجل يقول القضية بتاعته. طب يا عم انت بدأ ايش عرفك ان أموره مستقيمة؟ ممكن الرجل ظالم، لا هو خبز رياء لا فضار، عايز يستميل الناس. من يعوج طرقه يا من يقيمني على هذا الشعب، يا بالسنة اللي يخليني رئيس عليك ده ننصف كتوة. في النهاية اكتشف كل الشعب ان أبشالوم ولد عاصي، ولد متمرد، ولد جاحد، ولد سير ضد أبوه، وفي النهاية اتعلم من شعره. من يعوج طرقه يعرف. يريد حبايب يعني الكذب ممكن ينجيني في اللحظة دي، يطلعني من الموقف اللي أنا فيه دلوقتي، بس بعد كده هيعرف، لأنه ليس خفي إلا ويعرف، لازم يكشف. فلذلك ما ننخدعش في حلول سهلة ممكن الشيطان يضحك علينا بيها في مواقف، أو بالأكثر بقى ما ننخدعش إن احنا ممكن نحصل على مكاسب من وراء الالتواء. صيبة لما هاج أبشالوم ضد داود، صيبة ده غلام في بوشس، فعرف إن داود هربان من المملكة، فرح واخد إيه حماره وشوية أكله بتاعه وطلع يجري لداود وراح سجد قدامه، قال له فين سيدك ما في بوشس؟ قال له ده قاعد فرحان في القصر وبيقول ان النهاردة ربنا رد لي المملكة بتاعت ابويا طبعا كله كلام كذب. من يعوج طرقه، طبعا داود يعني حزن من ما في بوشس، ده عمل معه معروف، ده كان بيأكله على مائدته. طلع داود وانتهت التمرد بتاع أبشالوم ورجع داود للمملكة. راح ما في بوشش يستقبل داود، فداود صار عليه، فما في بوشش بيفهم داود. أتاري من يوم ما داود بقى طلع من المملكة ما في بوشش لم يعتني بلحيته، ما كانش كان مقعد يعني، فما كانش بيهتم بالجرح اللي في رجليه، يعني في منتهى الحزن. فاكتشف داود ان صيبة خدع. من يعوج طرقه هيعرف، هيكشف في الاخر. من يسلك بالاستقامة يسلك بالامان. خلي ده مبدأ حبايب، خلينا مستقيمين في تصرفاتنا وفي كلامنا، ما نرقيش، ما نبقاش حاجة ولا على اللسان حاجة، هو ده الامان. يعني انا اقعد مع واحد يا ترى انا قلت له ولا لا، ما أنا مع كل واحد بلون اصلا، يعني دي حيرة، انا ما اعرفش بيعملوا الشغلة دي ازاي، عشان كده في الاخر بيكشفوا. يعني هو موضوع ايه؟ موضوع كذا خلاص، لكن هنقول لي ده كلام وتقول لي ده كلام، تيجي تقعد مع ده انت ناسي انت قلت له يعني كلام في الكلام ايه دوت. وفي النهاية زي ما بقول لكم يعني حتى المثل يقول الكذب ملوش رجلين، يعني ايه؟ لازم هيكشف. لا خلي في استقامة، هو ده الامان. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، من يعوق طرقه يعرف. بدي مثال للإعوجاج، يقول في الآية 10 من يغمز بالعين يسبب حزنا والغبي الشفتين يسرع. اتكررت في الآية 8 واتكررت هنا تاني، من يغمز بالعين يسبب حزنا. يعني يغمز بالعين؟ غمز العين علامة الرياء، علامة الكذب. إن مثلا أجنا أقول إيه احنا رحنا الحته الفلانيه مش كده، واروح غمز لك يعني معناها يعني انا بكلم واحد وبقول كلام وبعد كده اروح غمز بعيني لحد تاني، يعني معناها ان ايه؟ افهم يعني انا بغمز لك انه الكلام ده ايه؟ كلام كذب. يعني اقابل واحد ده احنا رحنا لك امبارح مش كده فلان، واروح غمز لك، يعني انا عايزك تقول معايا ان ايه؟ ان احنا رحنا له. فتملي الغمز يشير انه الكلام اللي بيتقال مش هو الحقيقه. من يغمز بالعين يسبب حزنا. الانسان بقى اللي بيتعامل بالطريقه ديت الناس تتعب من التعامل، تحزن، ما تحبش تتعامل معاه، سواء كنت اللي انا بخدعهم او سواء كنت اللي انا بغمز له. طب وليه يعني بتحطني معاك مثلا في المشكله ديت، او ليه بتشهدني على حاجه غلط بتاعتك؟ فيسبب حزن لكل من يتعامل معه. المثل على كده قبله يهوذا، لان فهمنا بقى من يغمز بالعين يسبب حزنا، يعني الباطن عكس الظهر. الظاهر كلام لكن الباطن كلام تاني. فعشان كده بقى مثلك يهوذا رايح يبوس السيد دي قبلة المحبة، قبلة المصاحبة أصحاب، لكن هو بيضمر في قلبه شر، صار حزن لغاية النهاردة. الكنيسة يوم الأربعاء ده يبقى يوم حزن، تذكار لقبلة مين؟ قبلة يهوذا. من يغمز بالعين يسبب حزنا، والغبي الشفتين يسرع. سن بقى الغبي اللي بيتسرع في الكلام لازم الكذب بتاعه هي ايه؟ لازم الكذب بتاعه هيكشف. مثل على الغبي الشفتين يسرع، العبد الغبي اللي خد الوزنة، خد الوزنة ودفنها. الغبي الشفتين اتكلم كلام تسرع، كلام غباء، كلام جاب عليه الدينون. بيقول للسيد عرفت انك انسان قاسي تحصد من حيث لا تزرع. قال له بس من فمك ودي، مش انا انسان قاسي؟ طبعا هحكم عليك. الغبي الشفتين من الكلام اللي طلع من شفايف، وقعت عليه الدينونة، يسرع يدان، يموت، يقتل، يتحكم عليه. طب ده غبي الشفتين. طب في المقابل الآية 11، فم الصديق ينبوع حياة. فيما الغبي الشفتين كلامه يسرعه، كلامه يدينه، كلامه يحكم عليه، في المقابل فم الصديق اللي هو البار ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم. برضو الآية دي اتكررت، فم الأشرار يغشاه ظلم، اتكررت في الآية 6. فم الصديق ينبوع حياة، الإنسان البار كلامه ينبوع، يروي، يعز، يفرح، يشجع، يسند. فم الصديق ينبوع حياة، تسمع الكلام تستفيد منه، تسمع كلام ترتاح، تسمع كلام تتعز، تسمع كلام تتشجع، تسمع كلام تعرف الطريق. فم الصديق ينبوع حياة. طب ليه؟ عشان ربنا اللي بيتكلم على لسانه. موسى ربنا قال له اذهب وانا اكون مع فمك اعلمك ما تتكلم به، في خروج 4 اضع الكلمات على لسانك، لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. فم الصديق ينبوع حياة. في ناس كده، الواحد لما يبقى محبط مكسور عايز اقعد مع فلان، تقعد معاه تسمع كلام يشجع، كلام يقوي، كلام يفرح، كلام يسند، كلام يآذر الواحد، كلام يعني يشدد الركب المنحنية والأيدي المسترخية. فم الصديق ينبوع حياة، في حين ان كلام الأشرار، فم الأشرار يغشاه ظلم، كلام كله ظلم وكله كذب وكله غش. عجيبة الصديق بالمفرد، فم الصديق مش فم الصديقون أو الصديقين يعني، وفم الأشرار بالجمع. يعني ليه الصديق بالمفرد وليه الأشرار بالجمع؟ لأنه النوع ده قليل شوي، لكن الأشرار فيه كتير. فعشان كده أصد الحكيم فم الصديق ينبوع حياته. أيضا دي ممكن ناخد منها درس بالنسبة للخدام وبالنسبة للأباء، حتى أباء الجسد، إن مرات كتير إحنا ننصح ولادنا، أو مرات كتير يعني نوعظ كخدام بس التأثير بتاع الكلام ضعيف. ليه؟ هذا السبب. فم الصديق ينبوع حياة، لما يبقى هو صديق، لما يبقى هو عايش حياة البر، فيبقى الكلام ينبوع يدي حياة. لكن لما يبقى مجرد لسان بيتكلم مش مسنود بحياة، مش مسنود بسلوك، فبيبقى الكلام ضعيف. فم الصديق ينبوع حياة. طب السؤال ليه؟ ليه فم الصديق ينبوع حياة وليه فم الأشرار يغشاه الظلم؟ يقول الآية 12، بصوا الدوافع بتاعة الكلام. الآية 12، البغضة تهيج خصومات. الدافع بتاع فم الشرير، هو في قلبه في بغضة، فالبغضة اللي في قلبه بتخلي الكلام اللي طالع من بقه يهيج الخصومات. فالبداية جاية منين؟ جاية من القلب. القلب في بغضة، انا قلبي في بغضة تجاه انسان، فلما اقعد معاك اقول لك ده فلان قال كده، لا ازاي كده، ده هو بيقصد. لا انت يعني انت ليه أولت كلامه انه يقصد لان في القلب في ايه؟ في بغض. البغضة تهيئ خصومات، هذا هو قصده كذا. لا دي كلمة طيب، انت تفهمت انه هو بيقول لا ده قصده. ليه انا بقعد اعمل كده؟ عشان القلب جوه في بغض. البغضة تهيج خصومات. طب في المقابل الدافع بقى بتاع الانسان الصديق، ليه فهم الصديق ينبع بركات؟ لانه المحبة تستر كل الذنوب، لانه فيه في قلبه محبة، فكلامه يستر، كلامه ما يفضحش، كلامه يلتمس اعذار. البغضة تهيج خصومات. ويعيش يا حبايب ان يبقى جوه الانسان روح بغضة، حتى ولو حد اساء لي فعلا، يعني ممكن يكون هو ما يقصدش كده، بس انا اللي اولت الموضوع بسبب البغضة اللي في قلبي. لا حتى لو يقصد، لما بتكون في بغضة في القلب فيفضل البني آدم يقعد يفتكر الحدث، ويفتكره مش مجرد تذكار عقلي، لا ده تذكار مرتبط بالمشاعر والعواطف. يعني كل ما افتكر الموقف الاقي نفسي انفعلت ونفسي اتسرع واتضايقت، كأني الحكاية حصلة دلوقتي، رغم ان ممكن يكون الموضوع دوت بقاله شهر، بقاله شهرين، بقاله ثلاثة. ليه ده؟ لان القلب فيه بغض. يعني التذكار في حد ذاته، لما بدي المثل على دوت، التذكار في حد ذاته مش خطية، لان في ناس بطبيعتها بتتذكر. ما اقدرش اقول ان في بغضة في القلب، لكن امتى يبقى في بغضة؟ لما بتذكر الحدث بدوافعه او بمشاعره او بانفعالاته. مهما يمر الوقت، كل ما افتكر الحكاية افتكرها بكل الاطار المحيط بها كأنها لسه حاصلة دلوقتي، وده بسبب البغض. فالبغضة تهيج الخصومة اللي جوه في قلبي تجاه الشخص دوت. يبقى المعنى الاولاني خدناها انه كلامي معاك يعمل خصومة بينك وبين الاخرين، او من المعنى التاني بقى اللي انا بحكي فيه دلوقتي، ان البغضة بتهيج الخصومة جوه قلبي. انا اقعد افتكر مواقف الشخص دوت فاحيي التذكارات الوحشة اللي جواي. البغضة تهيج الخصومات. في المقابل المحبة تستر الذنوب. الآية دي اقتبسها معلمنا القديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الرابع، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. المحبة تستر كل الذنوب. لو بحب واحد حتى لو غلط، لو في محبة معلش بس ليه كم دقيقة، ده ما كانش قصده. ليه؟ عشان في محبة. المحبة تستر كل ذنوب، لكن مش معنى انها تستر كل ذنوب يعني ماشي ان هو غلط بس انا مش يعني لا اعبأ بالشر، مش مهم خليه يغلط، لا ده كده جانب سلبي. هي تستر مع الارشاد، مع التوجيه، تستر مع محاولة الاصلاح. دي نقطة مهمة. وممكن حد يغلط معلش ماشي المحبة تستر، بس انت ما عملتش اي حاجة ايجابية تجاه اصلاح الشرير دوت، لا انت كده بتشجعه على الشر. يعني ابو مقار لما عارفين القصة، لما الراهب ده غلط، فابو مقار راح ومرة واحد راهب جيهم الرهبان ايه قعدوا يراقبوا شوية، لا كل شوية واحدة تدخل عنده في القلاية، فجيهم قعدوا بقى ايه نصبوا له الايه قعدوا يراقبوا، دخلت وقف جنب الباب، روح لنادى ابو مقار عجب تعالى يا ابونا شوف بقى الراجل انت بقى كل مره تقول عليه مبيعه الست عنده جوه. طبعا يا ابو مقار خبط على الباب، قال تعبنا انا ابو مقار يعني ايه يعني استر نفسك انا اللي جاي. ما في شيء، راح محطتها تحت المجور. المجور ده زي الطشت كده بس بيبقى قويت كده زي بتاع اللي بيطحنوا فيها اللي شوفوا انتوا الحاجات ديت زمان كانوا الفلافل يطحنوها في بتاع فخار كده يعني مقلوبه بقى اسمها مجور. المهم يعني فراح حاطط الست وراح حاطط على البتاع، فدخل ابو مقار طبعا قال ليه ما فيش في حاجه، ما يعني اكيد الست قعدت، راح قعد على البتاع قعد يفتش وما فيش. طبعا اتكسف يقول للراجل قوم ايه دوت، المحبه تستر الذنوب. حلو خالص، لو كان ابو مقار طلع على كده يبقى انت ابو مقار بتشجعه على الايه غلط. هو سطر بس هو طالع بقى همس في ودانه، قال له يا ابني احكم على نفسك قبل ما يتحكم عليك. وصل الحكمة بقى، المحبة تستر كل الذنوب. الست اللي امسكت في ذات الفعل لما سيدنا قال لها يا امرأة ما لا نكاح، لو قال لها اذهبي، قال لها انت بتشهد، انت سترت عليها قدام الناس وبعدت الناس وديك تروح تعمل تاني، لا وهو بيبعتها قال اذهبي ولا تخطئي. ادي بقى معنى المحبة تستر كل الذنوب. طب افرض انا ماليش مثلا سلطان روحي على الشخص ده ان انا اوجهه، انا سترت عليه، طب بس ماليش سلطان، ماليش يعني العلاقة اللي ما بيني وبينه ما تسمحش ان انا اروح اقول له فلان يعني خد بالك. ممكن بقى اقول لحد يكون مسؤول عنه روحيا، ممكن اقول لاب كاهن اصلي له. يبقى القضية بقى مش قضية ان احنا نستر يعني منع عشان التانية يتمادى في الغلط، لا ده احنا بنستر وبنحاول نصلح الغلط. المحبة تستر كل الذنوب. لو ما فيش محبة الحاجة اللي انا شفتها بقى تتحول لنميمة، اقعد بقى ايه، اقعد احكي. البغضة تهيج خصومات. اديكم مثل عليها واديكم مثل على المحبة اللي تستر. احنا قلنا مثلا او مثلا على المحبة اللي تستر البغضة. البغضة تهيج خصومات. لو في بغضة في القلب، البغضة اللي في القلب تتبعها النميمة، الكلام. دواغي الأدومي، سفر صموئيل الأول صح 22، دواغي الأدومي كان عند أخي مالك الكاهن، وراح داود كذب على أخي مالك، قال له نحن ضعين في مهمة من قبل الملك، فراح مديله خبز وسيف جليات. لأنه دواغي الأدومي في كراهية في قلبه تجاه داود، البغضة تهيج خصومات. راح رايح لمين؟ رايح لشاول، قال له ده داود راح والكاهن ساعده واداله، ما حكاش القصة اللي حصلت، ان داود قال له ان انا طالع في مهمة من قبل الملك. فكانت النتيجة ان شاول خد الرجالة بتوعه على مدينة نوب، قتل 85 كاهن. ده بسبب ايه؟ بسبب البغضة اللي في قلب دواغ. المحبة اللي تستر زي ما قلنا أمثلة، يعني زي نسان برضو النبي لما راح لداود في أمر بتشبع امرأة أورية. لذلك يحسنا بقى أن احنا ناخد بالنا من ألفاظنا، ناخد بالنا من كلامنا، لألا نهي الخصومات. فيقول في الآية 13 في شفتي العاقل توجد حكمة، والعصا لظهر الناقص الفهم. في شفتي العاقل توجد حكمة. الإنسان العاقل شفايفه تقول كلام حكمة، كلام يسند الآخرين، فالحكيم يبان من كلامه زي سليمان حكيم، فكانت الناس تطلب الحكمة، يجوا من أقاصي الأرض عشان يسمعوا حكمة سليمان. في شفتي العاقل توجد حكمة، بعكس العصا لظهر الناقص الفهم. العصا يعني التأديب. اللي ناقص الفهم كان مين؟ كان ابن رحب عام، بسبب عدم حكمته فاستحق التأديب. ايه التأديب؟ انه انقسمت منه المملكة، خد سبطين وعشر اصباط انفصلوا عنه. في شفتي العاقل توجد حكمته، والعصا لظهر الناقص الفهم. انسان ناقص الفهم محتاج عصا التأديب عشان يؤدب. لذلك اللي مطلوب مننا لما نسمع كلام الحكماء، اخر آية 14، الحكماء يزخرون معرفة. لما تسمع كلام الحكمة خزن بقى، شيله عندك، حوشه عندك. الإنسان الحكيم يزخر يعني يحوش، يعني يجمع المعرفة، كل ما يسمع يشيل، كل ما يسمع يشيل. والحكيم باستمرار عايز يتعلم. أدي سمة الحكماء. فتلاقي الحكيم تملي قاعد مع كلمة الله باستمرار، ليه؟ عايز يحوش، عايز يخزن، عايز يجمع معرفة. الحكماء يزخرون معرفة، وبالتالي في الوقت المناسب بالألفاظ المناسبة بالطريقة المناسبة يرشد الآخرين. أما فم الغبي فهلاك قريب. فيما الحكماء في شفتي العاقل توجد حكمة، في المقابل فم الغبي هلاك قريب. ليه؟ لأنه بيقول كلام، الكلام ده يجيب له ليه؟ يجيب له الهلاك، سواء كان دينون عليه أو سواء كان الكلام ده بيظهر غباؤه للي بيتعاملوا معاه. فالبعض يروح مستغل خبائه دوت. بعض من الأشرار لما إنسان يبان من كلامه فيقعد يسمع فيستشعر في الشخص دوت عدم الحكمة فيستغله، فيكون عدم الحكمة اللي طلعت من لسانه سبب في هلاكه. نقدر نلخص بقى الحديث بتاع النهاردة زي ما بقول لكم، يعني في محاولة ان احنا نربطه كده على بعضه كحوار. الحكيم بيعلم الشاب بيقول له في الآية الأولى: الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أم، بيديله نصيحة. فنتخيل ان الشاب يعني انا ما يهمنيش افرح بابا وماما، انا يهمني ان انا ابسط نفسي وانا اللي يبسطني الفلوس. فرح رد عليه الحكيم قال له: كنوز الشر لا تنفع، اما البر فينجي من الموت. يعني مش اللي هيفرحك انك تجمع فلوس من الشر، فلوس الشر دي مش هتسعدك مش هتسندك، في حين البر هينجي من الموت. لا، الشاب بيعترض يقول بس برضو احنا محتاجين الفلوس في الحياة. فبيطمنه الحكيم قال له: الرب لا يجيع نفس الصديق. طب الرب لا يجيع نفس الصديق يبقى انا اروح انام في البيت وربنا يأكلني. فرد عليه الحكيم في الآية 4 قال له: العامل بيد رخوة يفتقر، اما يد المجتهدين فتغني. لا، الشطارة ان انت تشتغل وتشتغل باجتهاد. فالشاب طب يبقى في المقابل نموت نفسنا في العمل؟ لا، الحكمة مطلوبة. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزي. فالشاب طب لما هعتدل في العمل، لما هنتهز الفرصة، لما هحكم عقلي امتى وقت العمل وامتى وقت الراحة، هاخد بركتين، بركة هنا وبركة هناك. البركة اللي هنا بركات على رأس الصديق الآية 6، البركة اللي هناك ذكر الصديق للبركة، حتى بعد ما يموت تفضل ذكرى للبركة. طيب هنا وقف الحكيم وكأن بيقول لنا يعني اديك وسمعت هي دروس الحكم، ايه موقفك في الآية 8؟ حكيم القلب يقبل الوصايا. الانسان حكيم يسمع الكلام دوت يطوعه. قبول الوصايا ده يبان فين؟ يبان في السلوك بالاستقامة. من يسلك بالاستقامة، الآية 9، سلوك الاستقامة دوت يعني ما يبقاش فيه مكر. الاستقامة عكس الإعوجاج، فعشان كده قال في العاشرة: من يغمز بالعين يسبب حزنا. طيب علشان نحذر من الالتواء ده ونبقى سالكين في الاستقامة، مطلوب مننا أننا ناخد بالنا من حاجتين. الحاجة الأولانية الفم، فم الصديق ينبوع حياة. الحاجة الثانية القلب، البغضة تهيج خصومات والمحبة تسطر. لذلك بينصحنا الحكيم: خد بالك من لسانك، الآية 13، في شفتي العاقل توجد الحكمة. كمان خد بالك انك خزن معرفة، الآية 14، والحكماء يزخرون معرفة. ده نقدر نقول الجزء الأول في الإصحاح العاشر. بنعمة ربنا المرة الجاية ناخد بقية الإصحاح. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.